إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا معكم مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان في سورة الحجرات، ومع النداء الخامس من هذه السورة ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بمقتضى إيمانهم بالله، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا النداء العظيم لأهل الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. وكلمة اجتنبوا فعل أمر يدل على وجوب الاجتناب ووجوب الانتهاء ووجوب الكف. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا هو الأمر الأول الذي يجب أن يجتنب في هذه الآية، وهو إساءة الظن بالناس، إساءة الظن بإخوانه المسلمين. فسوء الظن خلق ذميم، لأن الأصل أن تحب أخاك وأن تقدر أخاك وأن تحسن الظن بأخيك، هذا هو الأصل في الحقوق المشتركة بينك وبين إخوانك في الله، أن تحسن الظن بهم، هذا هو الأصل. لهذا قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن الكثير الطيب ندب إليه أن تظن بإخوانك الخير، ولهذا كما أرشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإرشاد وتربية كبيرة، قال: إذا سمعت من أخيك بكلمة تظن فيها خيرا، وهذا إرشاد أنك لو سمعت أي كلمة صدرت من أخيك قال وتجد لها من الخير محملاً، قال فاحمله عليه. أو كما قال رضي الله عنه: واليوم الناس ابتلوا بهذا المرض إلا من رحم الله، فتفشى بينهم مع الأسف الشديد سوء الظن، يظن بالصغير والكبير شرا وليته يظن بهم خيرا. إذا دخل هذا الخلق الذميم بين الناس تفشى فيهم العداوة والشحناء والبغضاء، وتفشى فيهم الأحقاد، وتفشى فيهم كثير من ألوان الظلم والعدوان. فكم ظلم من أناس بسبب سوء الظن، بسبب سوء الظن، وأنهم لم يحملوا الأمر على أفضله وعلى أتمه، ولم يأتوا بالمعاذير. هذا هو الأصل، أن الإنسان يكون بين يديه المعاذير لإخوانه، فكيف لو كانوا أقرب الناس إليه؟ فبعض الناس يصل بهم الأمر أن يظن بوالديه شرا، أو يظن بإخوانه شرا، أو يظن بأولاده شرا، أو يظن بزوجته شرا. ومثل ذلك الزوجة تظن بزوجها شرا. فإذا ابتلوا بهذا المرض انظروا ماذا تكون حال، وماذا يكون حال الأسرة. لا شك أن مصيرها إلى الضياع والتفكك والعياذ بالله. فإذا دخل سوء الظن بينهم فتجد أنه يشك بأي شيء يصدر منهم من أقوال أو أعمال أو أحوال أو أي تصرفات كانت، ولو كانت يسيرة أو غير مقصودة، أو الأمر لا يحتمل أن يعظم في عينيه وفي قلبه حتى يصل بنتيجة الاتهام أو بنتيجة التخوين. وكم يشكو من تشكو الزوجات اليوم من سوء ظن الأزواج، أنه كثير الشك بزوجته بأي شيء يصدر منها ولو كان بريئا غير مقصود، فيظن بها سوءا ويقول: أنت فعلت كذا، وأنت اتصلت بكذا، وأنت فتحت الباب كذا، وأنت تصرفت كذا. فيظن بها السوء فتعيش في جحيم معه حتى لا تكاد تهنأ معه بأي شيء كان من أطيب العيش، لأنه شكاك ظنان، آذى زوجته بكثرة الظن. وليته كذلك إذا كانت المرأة صالحة طيبة تقية نقية تخاف الله فأحسن ظنك بها، أما إذا كانت سيئة الأخلاق خبيثة الطباع فلماذا تتزوج مثل تلك المرأة؟ أنت اخترتها لحسن دينها وحسن أخلاقها وحسن أدبها، فاحمد الله على نعمائه. لكنه الشيطان يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك بسوء الظن والاتهامات. وعلى العكس من ذلك عند كثير من الزوجات، فإنها تظن بزوجها شرا. أنت ذهبت وأنت فعلت وأنت سافرت، كثيرة الشك قد تغار، لكن الغيرة محمودة إذا كانت لها حدود. أما إذا أن تصل إلى سوء الظن وإلى التخوين وإلى الاتهام وإلى كثرة اللوم وإلى كثرة العتاب فإن الحياة لا تهنأ. وكذلك كثير من الأولاد أبناء وبنات يشكون من سوء ظن آبائهم وأمهاتهم، فسوء الظن خلق ذميم، وقد يدخل بين الشريك وشريكه سوء الظن: خانني، سرق مني، فعل بي، تاجر من ورائي، فيدخل بينهم والعياذ بالله من البغضاء والشحناء والاتهام. وكذلك بين الجيران، وكذلك بين الخلان، فالله تعالى نهانا عنه لما له من الفساد العظيم. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، يوقعك هذا البعض بالإثم والعدوان. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الواجب أن تحسن الظن وأن تلتمس المعاذير وأن لا تتتبع العورات، لأن سوء الظن يجر إلى الأمر الثاني الذي نهى الله عنه. ماذا يجر؟ يجر إلى التجسس، فبعد أن ساء ظنه بدأ يبحث عن المعايب وعن الأخلاق الذميمة عند ذلك الرجل الذي ظن فيه أو الزوجة، فأخذ يتجسس من ورائها أو يتجسس من ورائه. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، لا إله إلا الله. الله تعالى عليم حكيم، لا تخفى عليه خافية، عليم بطبائع الناس وكيف يسول لهم الشيطان. قال: ولا تجسسوا. والتجسس هو البحث عن المعايب، فبدأ يتجسس عن أعمالهم وأحوالهم وعن أقوالهم، فهذا التجسس لا يجوز. قال: لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تتتبعوا عثرات المسلمين. قبل أن تنظر إلى عورات المسلمين وإلى معايب الناس، انظر إلى عيوبك، وانظر إلى ذنوبك، وانظر إلى أخطائك. عليك نفسك فتش عن معايبها ودع عثرات الناس للناس. إذا رأيت خطأ، نعم الواجب عليك أن تنصح، أن تذكر، أن لا تسكت، أن لا تخاف الله لومة لائم. إذا رأيت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، يحسنون الظن، هذا هو الواجب. قال: ولا تجسسوا. والتجسس أنه هو الذي يبحث عن المعايب والشر. أما التحسس، وفي قراءة: ولا تحسسوا. التحسس أيضا قد يكون مذموما، يوم أن ترسل شخصا ما أن يتحسس العيوب. أما إذا كان التحسس لأجل خير فهو مباح، كما قال يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فحذاري من التجسس، حذاري من تتبع عورات الناس، من الاطلاع على عوراتهم، فإن الله تعالى رقيب. إذا تتبعت عورة إخوانك فقد يسلط الله تعالى عليك من يتتبع عوراتك وزلاتك. فكن ساترا على الناس وأحسن عملك وأحسن خلقك. ثم قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا التجسس إذا لم تأتي به الفائدة جاءت الغيبة، جر التجسس وسوء الظن إلى الغيبة. الغيبة وهي ذكر العيب بظهر الغيب. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عندما قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما كذبت عليه، هو فعل كذا، هو قال كذا، هو وصفه كذا، هو حاله كذا، أنا ما كذبت عليه، لكن ذكرت ما يكره في غيبته. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي اغتبته وافتريت عليه وكذبت عليه. وكم من الناس اليوم أصبحت الغيبة عندهم من ألذ ما يتلذذون به في المجالس، حتى أطلق عليها بفاكهة المجالس: فلان وفلانة فعل كذا وصنع كذا وفلان كذا، يأخذون والعياذ بالله الآثام والذنوب، وبالتالي هو الخسران. هذا الذي نالوا من عرضه يأخذ من حسناتهم وهم لا يشعرون، ويحل عليهم الوزر. القضية خطيرة، الغيبة فيها انتهاك لحقوق الله أولا وحقوق عباد الله. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اتق الله أن تأكل لحوم إخوانك. عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرؤيا التي رآها بأقوام لديهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكم من الناس اليوم من نالوا هذا أمر خطير. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تقول وتشير عن صفية رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها أي أنها قصيرة. قال: يا عائشة إنك تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، فحذاري هذه الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وهناك أمور تباح في الغيبة ورفع الله تعالى عنها الحرج، ومنها التعريف بفسق الفاسقين. فلو سئلت عن رجل وهو يريد خطبة امرأة، أن يخطب امرأة، وسئلت عن أخلاقه وسئلت عن دينه وأنت تعلم أن فيه عيب أو عيوب، وهنا الواجب عليك أن تنصح وتقول: فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. أمانة، هذا أمر طلبت النصح فيه فلا تكتم. لو أراد أن يشاركه بتجارة، لو أراد أن يخطب امرأة، لو أراد أو أراد، فالواجب عليك أن لا تكتم، وهذا مما يباح. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت امرأة تسأل عن ثلاثة خطبوها، أما الآخر فقال عنه: صعلوك، لا مال له. وقال عن الثاني: لا يضع العصا عن عاتقه. ثم أرشدها إلى الثالث وهو أسامة بن زيد. فهذه أمانة. كذلك التظلم، لو ظلمت من فلان أنه ظلمك أو أخذ حقوقك أو اعتدى عليك وذهبت إلى القاضي أو الحاكم، لا بأس أن تقول فلان ظلمني وفلان فعل معي كذا، وهذا لا يعد من الغيبة. كذلك ببيان حال فسق الفاسقين كحال كتب الحديث من كتب المجروحين، قالوا فلان غير ثقة، سيء الحفظ، كذوب غير عدل، أو فلان كثير الوهم. هذا أمر فيه ديانة حتى عرفنا صحيح الحديث من ضعيفه. ولهذا أحبتي في الله ينبغي لنا أن نعرف أن أمر الغيبة خطير، وأن أمر سوء الظن خطير، وأن التجسس خطير. والله تعالى لا ينهانا عن شيء إلا وفيه شر للعباد، والخير كل الخير في اجتنابه. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد